شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإنه من الذي لا بد منه الوقوع في المعاصي، فهذا أمر حتم لا ينفك عنه أحد من خلق الله جل وعلا إلا ما اصطفى من أنبيائه المرسلين صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين. وإن من أسباب الهلاك والضيق والضنك ونزول البلاء وزيادة الغم والهم هو ارتكاب الناس للمعاصي، فإنها المهلكات. وقد جعل ربنا جل وعلا أمانا للناس على الأرض شيئين، قد ذهب أحدهما وبقي واحد فيهم لا يرفع من بينهم إلا عندما تطلع الشمس من مغربها، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: جعل الله لنا أمانين، فرفع الأول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي الآخر وهو الاستغفار. هذا هو أماننا عباد الله، الذي نأمن به على أنفسنا من مغبة ذنوبنا التي أحاطت بنا من كل جانب. فالأمان الأول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أمان من نزول نقمة الله وغضب الله ورجسه وعذابه على من عصاه. والأمان الثاني لدفع البلاء ولرفع غضب المولى جل وعلا ورفع نزول العذاب ودفعه، أن نلازم الاستغفار وأن نلزمه في كل وقت وفي كل حين. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. وليس فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار عباد الله فوق النجاة لأرباب المعاصي والذنوب من أمثالنا. فإن المرء لا يأمن على نفسه الذنب كما أخبرنا بذلك ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الشريف، قال سبحانه جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. ومعنى الاستغفار هو ستر الذنب وعدم المؤاخذة به ونيل الثواب، وهذا لا يكون إلا من أكرم الأكرمين جل وعلا. فمن أخطأ فيك ومن أخطأ في حقك إن عفوت عنه فقد أجملت وأحسنت، أما أن تسيبه على ما فعل فهذا لا يكون إلا من أكرم الأكرمين جل وعلا. فمعنى الاستغفار أن يغفر الله عز وجل لك الذنب فيستر عنك مغبته ويستر عنك سبب هذا الذنب وإيقاعك في الهلاك، ثم بعد ذلك يثيبك على أنك استغفرته سبحانه جل وعلا. قال صالح عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أخطأتم في حقه وأذنبتم ومع هذا هو رحيم يرحمكم وودود يتودد إليكم سبحانه جل وعلا بمغفرة الذنب. فالاستغفار هو الوسيلة بينك وبين الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين أنه لم يجعل بيننا وبينه واسطة لمغفرة الذنب، ومن اعتقد خلاف هذا فقد ابتدع في دين الله جل وعلا. من اعتقد أن أحدا يكون بينه وبين الله سبحانه جل وعلا ليغفر ذنبه فقد ابتدع في دين الله جل وعلا، وقال على الله جل وعلا ما لم يقله. وهذا معتقد النصارى ومن تشبع بأفكارهم من الشيعة ومن دب في قلوبهم هذا الفهم ممن ظنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجعله الله له، من أنه إذا أخذ بيدك غفر الله لك. وهذا لا يكون إلا بإذن الله سبحانه جل وعلا إذا أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. فالنصارى يعتقدون أن الذي يخطئ ليل نهار يذهب إلى قصه يكتب له صك غفران بمال يدفعه إليه، هذا الصك الذي يأخذه منه معناه أن الله غفر له وأنه يدخل الجنة، وهذا كفر بالله سبحانه جل وعلا. أن يظن إنسان أن له على الله حق بأن يغفر لفلان، أو أن الله سبحانه جل وعلا يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان. ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان في من كان قبلنا رجلان، أحدهما مسرف على نفسه في المعاصي والآخر كان ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وكان يكسر عليه. في أمره وما بالمعروف ونهي عن المنكر. ففي يوم أنكر عليه فقال له: يا هذا العاصي يخاطب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول له: يا هذا أبعثت علي رقيبا؟ هل سلطك الله علي وبعثك الله علي رقيبا؟ فلما رد عليه هذا الرد قال: هذا الصالح، أما والله لا يغفرن الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألف علي ألا أغفر لفلان؟ من هذا الذي يقسم على الله ويلزم الله جل وعلا ألا يغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز لأحد أبدا أن يعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ، أن أحد له على الله حق أن يقول له اغفر لهذا فيغفر أو لا تغفر لهذا فيغفر، كما يعتقد الشيعة في علي رضي الله عنه أن من قال علي هذا من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وأن من قال علي فيه أنه من أهل النار دخل النار. هذا كذب وتقول على الله وإفك وبهتان، لهذا حق ليس لأحد من الخلق جميعا ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته يقنط على أقوام من الكافرين الذين يعادون أصحابه ويعادون دعوتهم ويدعو عليهم باللعن ويسميهم بأسمائهم، سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، وفلان وفلان، أنزل الله عز وجل قوله سبحانه جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. هذا أمر يخص المولى جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء يعذبهم أو يتوب عليهم، هذا لله وحده جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يدعو على أحد بلعن أو يجزم لأحد بجنة أو بنار وإن كان من أهل أكبر الكبائر. فإن القلوب بيد الله، وهذا حق الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل وعلا. فلما قال إبليس مخاطبا ربه جل وعلا متواعدا لبني آدم، قال إبليس: وعزتك وجلالك، يقسم على الله ولله بعزة الله وجلال الله سبحانه جل وعلا، بعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت الأرواح فيهم، يقسم لله سبحانه جل وعلا أنه لن يدع بني آدم يغويهم ليل نهار. فقال الله عز وجل ردا لكيده في نحره: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فهل استغفرنا ربنا عباد الله وعايشنا الاستغفار ليل نهار؟ فهذا هو المخرج من الهلاك من الذنوب ومن الغم ومن الهم ومن الحزن ومن ضيق الرزق. وما من أحد في وقتنا الحالي أرباب الأموال ومن دونهم إلا ويشكون الضيق في تحصيل رزقهم، سواء كان فيه سعة أو ضيق، الكل يشتكي هذا. لما؟ لأن من ضيق الله عليه ولو عاش في الرحباء كان في ضيق، ومن وسع الله عليه ولو كان في جحر لعاش في فسيح الأرض ورحبائها. عباد الله، الاستغفار سبيلنا، وهذا طلب ربنا جل وعلا منا، قال: استغفروني أغفر لكم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن أهل الذنوب وأهل المعاصي نخرج من طاعة الله جل وعلا إلى معصية الله ولا نبالي ولا نشعر إلا من عصم الله؟ وأين العصمة في هذا الزمان الذي ملئ بالفتن؟ فالذنب يرتكب رغما عن الأنف، وإن لم ترده فإن الكاسيات العاريات ملأت الطرقات والشوارع، بل في بيتك، في بيتك أنت، بل ربما وأنت في المسجد تجد امرأة سافرة تدخل هاجمة على المسجد لا تعرف له حرمة لتستفتي أو تسأل بجهلها عن شيء. فأنى لهذا المفتي ألا ينظر إليها وإبليس بينهم. فالذنوب تلاحقنا عباد الله، ومخرجنا الاستغفار والتوبة، وإن لم نستغفر ربنا جل وعلا هلكنا. فالاستغفار سبيلنا، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. أين الاستغفار عباد الله؟ يرفع عنا البلاء. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا ويفعل هذا، وهو من هو المغفور له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يستغفر ربه في اليوم 100 مرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله جل وعلا 100 مرة. يغان على قلبه صلى الله عليه وسلم. الغيب هو الغفلة الخفيفة التي تعتري القلب، الذهول عن الله جل وعلا للحظة خفيفة، وعدم ذكره سبحانه جل وعلا، وهذا لا يكون له صلى الله عليه وسلم. فقلبه دائما مع ربه، وإن نام وغمضت عيناه لا ينام قلبه ولا يفطر عن ذكر ربه جل وعلا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما نام قبل صلاة الفجر بعدما قام قيامه الطويل صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه، اتجع على شقه الأيمن فسمعت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم غط في نومه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، نفخ وهو نائم صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا رسول الله، ألا توتر؟ نمت قبل أن توتر، قمت قياما طويلا ولم توتر، ونحن على أعتاب أذان الفجر، ألا توتر يا رسول الله؟ قد اتجه على شقه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فقلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام، ليس كقلوبنا النائمة الغافلة التي لا يستجاب منها دعوة. وكم ندعو وإن أعجز الناس عجزا، أشد الناس عجزا الذي يعجز عن دعاء ربه سبحانه جل وعلا إذا ألمت به ضائقة أو نزل به شيء أو لم ينزل به شيء، فيعجز عن دعاء الله، إنه لمن أعجز الناس كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنه. فهذا نبينا لا ينام قلبه، قلبه دائما أبدا مستيقظ يقظ مع ربه، ذاكر لله جل وعلا، متعلق بالله سبحانه جل وعلا، ولو اجتمع عليه صلى الله عليه وسلم من بأقطارها، كما خاطب عمه بذلك، قال له صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لا أدع هذا الدين حتى تنفرد سالفتي، أي حتى يقطع رقبتي، أو أناظرهم حتى ينصرني ربي جل وعلا. فهذا علمه بربه صلى الله عليه وسلم، وهذا قلبه مع ربه يقظ دائما. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. يغان، قال أهل العلم يغان على قلبي أن يصيبه ويعتريه الغبلة الخفيفة صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل لهذا الذنب؟ يستغفر ربه جل وعلا 100 مرة من أجل هذا صلى الله عليه وسلم. فكم نستغفر نحن، ومنا من لا يوتر، ومنا من لا يصلي الصلوات الخمس، ومنا من لا يذكر ربه جل وعلا وإن سمع الأذان 5 مرات في اليوم لا يكرر وراءه بذكر الله سبحانه. كم يستغفر وكم يتوب وكم يرجع إلى ربه سبحانه جل وعلا. وهذا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا في اليوم 100 مرة، وإن أصابته الغفلة استغفر من أجلها 100 مرة صلى الله عليه وسلم. الاستغفار عباد الله طريقنا الذي به النجاة وبه دفع البلاء وعدم نزول العذاب من الله جل وعلا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون. هذا وصف بحالهم، إن كانوا في حال الاستغفار رفع الله عنهم البلاء وكشفه عنهم صلى الله عليه وسلم سبحانه جل وعلا. الاستغفار استغفار عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كلام نوح عليه السلام، وعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمع صيغة للاستغفار، بل وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصيغة سيدة الاستغفار. سيد الاستغفار أي أجمع ما تقول في استغفار ربك جل وعلا ما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كما قلنا: لا غافر لذنب إلا الله سبحانه جل وعلا. هذا الذكر وهذا الاستغفار سيد الاستغفار، كما ثبت في الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمله وتدبره وعشه، فإن من قاله في يومه في نهاره فمات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة، ومن قاله في مسائه حين أمسى فمات من ليلته قبل أن يصبح كان من أهل الجنة، كما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب المستغفر مع ربه سبحانه جل وعلا، أولا لكي تظهر لله جل وعلا صدق استغفارك لا بد أولا أن تعترف بجرمك وتعترف بذنبك وتثبت الفضل لصاحبه سبحانه جل وعلا. فإذا أخطأت في حق أحد وذهبت إليه وقلت له اغفر لي أو سامحني، هذه الكلمة الجافة ربما لا يقبلها، لكن لو اعترفت أنك أخطأت في حقه وقلت له أنت أهل الكرم وأهل الفضل فأثنيت عليه، ثم قلت له وقد أخطأت في حقك ولست أهلا لذلك، إنما هو نزغ من الشيطان، وقد أخطأت في حقك وما كان ينبغي لي أن أخطئ في حقك فسامحني، هنا يحدث رقة في قلبه ويحدث لون في قلبه ومما لا شك فيه أنه يقبل منك هذه المعذرة. ورب العالمين جل وعلا أحق من يتقرب إليه ويتزلف إليه ويتودد إليه ويثنى عليه سبحانه جل وعلا. فكان سيد الاستغفار يبدأ بالثناء على الله فتقول: اللهم أنت ربي، فتعترف له بالربوبية. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه مخالفين لعقائد غيرنا من ملل الكفر ومن الفرق الضالة من الشيعة وغيرهم، فنعترف أن الله هو الرب. ومعنى الرب أي أنه هو المتصرف في جميع الأمور، وهو سبحانه جل وعلا له جل وعلا الفعل الكامل في خلقه. ومعنى توحيد الربوبية أن توحد الله في أفعاله، فمن أشرك أحدا مع الله في فعل الله جل وعلا فهو مشرك في الربوبية. فمن قال أن أحدا يدخل أحدا الجنة مثلما يقول أن أحدا خلق أحدا مع الله جل وعلا سواء بسواء. ومن يقول أن الله عز وجل أو أن أحدا يغفر ذنبه فقوله كقول القائل أن أحدا رزق أحدا كما رزق الله أحدا. هذا معنى الربوبية، توحيد الربوبية، أنه لا شريك لله جل وعلا في أفعاله. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير وتصريف الأمور جميعا. ولذا كان من أقبح الشرك شرك الذين يظنون بأقباب وأولياء يتصرفون في الكون مع الله جل وعلا، أقبح من شرك المشركين في مكة. فإن المشركين في مكة عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أثبت الله لهم في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة أنهم ما أشركوا بربهم في الربوبية قط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من يرزقهم من السماء ليقولن الله. فأثبتوا لله جل وعلا توحيدا خالصا في الربوبية، وكانوا مشركين في جانب آخر وهو شرك العبادة، فعبدوا مع الله غيره. فمن زعم أن أحدا يغفر لأحد أو يدخل أحدا الجنة فقد أشرك بالله في شرك الربوبية. أما المستغفر القائل لسيد الاستغفار أول ما يعترف بتوحيد الله في ربوبيته، فيقول: اللهم أنت ربي لا رب لي سواك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وانظر إلى السياق النبوي الجميل المتكامل الذي قاله الذي أوتي جوامع الكلم بعدما أثبت الربوبية ألحقها بالألوهية. فإن من أهم أو من أظهر الأدلة على توحيد الله توحيد الألوهية توحيد العبادة إثبات الربوبية، فإن الربوبية دليل على الألوهية. فلما قال أنت ربي لا إله، قال لا إله أي لا معبود بحق إلا أنت سبحانه جل وعلا، فأثبت له توحيد الألوهية. فجمع بين الاثنين توحيد الربوبية أنه هو الذي يغفر الذنب، وأنه هو الذي يرزق، وهو الذي خلق ودبر وقسم بين عباده ما شاء، وهدى من شاء وأضل من شاء، وتاب على من شاء ورد من شاء إليه، واستغفره من شاء هو أن يستغفره سبحانه جل وعلا. فأثبت الربوبية ثم أتبعها بالألوهية، لا إله إلا أنت خلقتني، أنت خالقي والخالق مالك، ومن خلق شيء ملكه، فأنت خلقه وأنت ملكه، وهو إلهك وهو ربك يفعل فيك ما شاء، فعد إليه ينعم عليك بمغفرة وتوبة. خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك لا أعبد أحدا إلا أنت. وكم من قائل لهذه الكلمة الجميلة وأنا عبدك، وهي أشرف مقام لعبد أن ينسب إلى الله، بالعبودية. كم من قائل يقولها بلسانه وأفعاله على خلاف ذلك، فكم من عابد لماله، وكم من عابد لشهوته، وكم من عابد لأولاده، وكم من عابد لدنياه. قال سبحانه جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه وما يهوى هو بنفسه لا ما يهوى رسوله محمد أو ما يريد ربه سبحانه جل وعلا. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسر الدين. ديننا الخاتم دين الإسلام من يسره على عهدك ووعدك، أي بما يليق بك وحق لك كاملا نقوم به ما استطعنا وما قدرنا، لأنه حقه سبحانه جل وعلا أعظم من أن يقوم به أحد. ولذا جاء في الأثر أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر من عباد لله جل وعلا لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عباد مكرمون الملائكة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم أنهم صفوف، قائم لله، راكع لله، إلى أن تقوم الساعة، منذ أن خلقه الله ذاكرا لله، منذ أن خلقه الله إلى أن تقوم الساعة. وحينما تقوم الساعة يرفعون رؤوسهم ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فحق الله أعظم من أن يقوم به أحد. ولذا كانت عبادتنا هذه التي هي مجرد اعتراف بالعبودية منا والإلهية لله سبحانه جل وعلا، لا تكون حقا ثمنا لما أعد الله من الثواب ومن النعيم في جناته، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. أدركنا هذا المعنى، أن حق الله عز وجل أعظم من أن يقوم به خلقه. فالملائكة الذين هم أعبد الخلق لله جل وعلا يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف نحن، فكيف بنا نحن؟ وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا سجد لله جل وعلا، سجد لله سبحانه جل وعلا من يوم أن خلقه إلى أن يشيب هرما يصير شيخا كبيرا، سجدة واحدة منذ أن خلقه الله عز وجل، منذ أن يخلق إلى أن يصير شيخا كبيرا، فإنه لن يؤدي حق الله جل وعلا سبحانه. ومع هذا أكرم الأكرمين يقبل منا أن نذنب فنستغفر ونقول: تبنا إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. أليس من العجز عباد الله أن نعجز عن هذه الكلمة؟ أليس من العجز الحقيقي أن نعجز عن هذه الكلمة ليل نهار: نستغفرك اللهم ونتوب إليك؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما خطر عنها منذ أن نزل عليه قول المولى جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فسألته عن ذلك، يكسر ذلك في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه وفي جلوسه صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا وقد أمرني ربي بذلك سبحانه جل وعلا. وتلا عليها الصورة الكريمة، فيعترف لله عز وجل بأنه إله، أنه إلهه وربه سبحانه جل وعلا: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي بقدر ما تستطيع. ومن التيسير أنه لا تكلف إلا بمقدور، ولا تكلف إلا بما في وسعك، ولم يكلفك الله عز وجل شيئا خارجا عن طاقتك وعن قدرتك، وإن كلفك الله سبحانه جل وعلا بأمر يلزم الجميع لعموم قدرتهم فعجزت أنت وحدك دون الناس عنه فيسقط عنك، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أي ألجأ إليك وأحتمي بك يا رب من شر نفسي ومن شر ذنوبي ومن شر ما صنعت وتقصيري في حقك يا رب. أعوذ بك أي ألجأ إليك وأستجير بك من ذنبي. هذا هو اللجوء وإظهار الخطأ والاعتراف به أنك أذنبت وأخطأت في حق الله سبحانه وجل وعلا. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي، فكل شيء عندي منك وحدك سبحانك جل وعلا، أنت الذي أنعمت وأنت الذي تفضلت. أبوء أي أعترف بأن النعم التي أسبغت علي هي منك وحدك لا إله إلا أنت، وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي وأني أخطأت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. احفظها عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعها الناس قبل هذا؟ ما سمعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت؟ ولذلك جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرضى عن العبد أو يعجب للعبد إذا اعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه جل وعلا، فيعرف حق ربه جل وعلا. نفصله بعد جزك الاستراحة. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذا أصل من أصول إيماننا في الله سبحانه جل وعلا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله، مقرر في كتاب ربنا ومقرر في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن من أهم الأسباب التي تجلب مغفرة الرب جل وعلا لعبده أن يعلم العبد أنه لا غافر للذنب إلا الله. فمن البدع التي ابتدعها الناس أنهم يذهبون إلى شخص يقولون له رد علي ديني فقد أذنبت ذنبا كبيرا. هذه البدعة الموروثة، ما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أبدا صلى الله عليه وسلم. بل عندما جاءه مرتكب أكبر الكبائر، مرتكب أكبر الكبائر، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أقم علينا الحد، ما قال لهم نفسه السلام هلموا إلي أرد إليكم دينكم، اجلسوا قولوا ورايا قولوا خلفي، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم التواب الرحيم التواب الرحيم إلى آخره. هذا ما ابتدعه إلا من جهل حق الله جل وعلا على خلقه، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه لا واسطة بين الله وبين خلقه، لا واسطة بين الله وبين خلقه. فهذا نبينا جاءه ماعز قال له اذهب تستغفر وتب على نفسك واستر على نفسك. وجاءه رجل يقول يا رسول الله أذنبت ذنبا أقم علي الحد، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أذنبت ذنبا فأقم علي الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن المؤذن وقاموا إلى الصلاة وصلوا، وبعد الصلاة يا رسول الله أذنبت حدا أقمه علي، أصبت حد يا رسول الله من حدود الله أقم علي الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهدت معنا الصلاة؟ أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم يا رسول الله. قال قد غفر الله لك. ثم تلا قول المولى جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الحسنات، قول المولى جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرجل طمع قال هذه خاصة بي يا رسول الله؟ قال لا، بل للناس عامة، بل للناس عامة، ليست خصوصية لهذا الصحابي رضي الله عنه. فإقامة الصلاة، إقامة الصلاة وصفة بينك وبين الله، يغفر الله عز وجل لك. فقلنا من أهم الأسباب أن يعلم العبد أنه لا يغفر الذنب إلا الله، فيستغفر ربه بينه وبين الله فيغفر له، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. انظر، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم ما لبث أن أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم ما لبث أن أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله سبحانه جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. فليفعل عبدي ما شاء، فليفعل عبدي ما شاء، ليست على إطلاقها أنه يذنب ليل نهار، لا، إنما يفعل عبدي ما شاء ما دام يعرف أن الله ربه جل وعلا يعاقبه على ذنبه ويغفر ذنبه ويستغفره ويعود إليه. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله، وإن ارتكب بحارا من الذنوب وإن ملأ الأرض ذنوبا، المهم أن يوفق إلى الاستغفار وإلى التوبة. قال رب العالمين جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك لي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو ملأت الأرض خطايا أو لقيتني بقراب الأرض ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فالاستغفار عباد الله، تستغفر ربك جل وعلا وتتوب إليه، وتعلم أن الغافر هو الله، لا أحد ولا بمال، إنما ربك جل وعلا يغفر لمن يشاء، فتستغفره فيغفر لك. وختاما نختم بأعمال تدل على صدق المستغفر، وهي سبب لمغفرة الذنوب، منها إحسان الوضوء وصلاة ركعتين، كما ثبت في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله له. وفي حديث عثمان في الصحيحين لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئه هذا، أي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع المقام لذكره، نحتاج إلى دروس لنتعلم كيف توضأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من توضأ نحو وضوئه هذا فقام وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله عز وجل له. وقال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي بالذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الصبح غسلتكم، وتحترقون وتحترقون، أي بالذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الظهر غسلتكم، وهكذا إلى أن تصلي العشاء وتنام وليس عليك خطيئة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. ففتح الله عز وجل لنا أبوابا عظيمة من أبواب المغفرة، ولا أقل من أن تستغفر ربك جل وعلا في كل وقت وفي كل حين، ولو بعد صلواتك وعبادتك وبعد طاعتك، فاجعل لسانك دائما أبدا رطبا بالاستغفار وبذكر الله سبحانه جل وعلا، يغفر الله عز وجل لك. وختاما، لا تنسى إخوانك من المؤمنين، فإن الله جل وعلا أثنى على قوم كانوا يستغفرون لإخوانهم، والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات أمر حث الله عليه قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، فقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل مؤمنة وكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فكم مؤمن ومؤمنة على الأرض، وكم مؤمن ومؤمنة ماتوا، وكم مؤمن ومؤمنة سيأتون، فاستغفر لهم يكتب لك بكل أعدادهم حسنات، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمتنا وأمة المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، وانصرهم على عدوهم. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.